عليكم، لا سيما في بداية المجتهد. تكلمنا على الباب السابع وأنه قال في الكلام في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، شرط في صحتها أو في استباحتها. قال كتاب الطهارة في معرفة حكم هذه الطهارة، معرفة حكم هذه الطهارة. قال والأصل في الباب قوله تعالى وثيابك فطهر، من توضى فليستنثر ومن استجب فليوتر، وشرحنا هذا في هناك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واختلفوا نعم واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة، يعني هل إزالة النجاسة واجبة أم هي مستحبة أم هي مباحة. يعني هذا الكلام طبعا قد قال يعني لها أقوال كثيرة، من الأقوال التي جاءت هو أنها واجبة لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا أيضا فيه نظر، يعني هذا الكلام فيه نظر. قال قوم إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، قالوا بأن إزالة النجاسة واجبة، طبعا لهم أدلة كثيرة في هذا الباب. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض، طبعا هذا الكلام كلام المالكية، المالكية يرون بأنها ليست واجبة. وقال قوم يفرض مع الذكر ساقطة مع النسيان للجمع بين الأحاديث، وكلا هذان القولين لمالك وأصحابه. هناك قول يرجحه الشوكاني واعتقده قول الظهرية بأنها واجبة لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، هذا القول الرابع بأنها واجبة لكن ليست شرطا في صحة الصلاة. موطن النزاع يقول المصنف وسبب اختلافهم في هذه المسألة رجع إلى ثلاث أشياء. أحدها اختلافهم في قوله تعالى وثيابك فطهر، هل في قوله وثيابك فطهر على ظاهر الآية؟ إذا كان على ظاهر الآية فإنها على الوجوب. لما؟ لأنه قد أمر، قال فطهر، وفعل الأمر ظاهره الوجوب، ما لم تأت قرينة تصرف إلى الاستحباب. ثواني فهنا الاختلاف بينهم في ذلك على ظاهر الآية وثيابك فطهر. قال وثيابك فطهر، طيب وثيابك فطهر الذي قاله المصنف، هل المقصود به هنا الوجوب على ظاهره، يعني لابد من تطهير الثياب، ومحمول على الحقيقة أم محمول على المجاز؟ هذا الخلاف. والسبب الثاني في التعارض، تعارض ظاهر الآثار في الوجوب، لأنه في آثار جاءت بوجوب إزالة النجاسة، وهناك آثار لم يرد فيها الوجوب بل ورد فيها عدم البحث عن إزالتها سريعا. عليكم السلام. نعم، فهذه مسألة أيضا تحتاج إلى دقة نظر في هذا الباب. جيد، والسبب الثالث اختلفوا في الأمر والنهي الوارد لعلة معقول المعنى، لعلة مفهومة من ذلك الأمر والنهي، أو قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب، والنهي من الحظر إلى الكراهة، أم ليست قرينة. يعني هم يرون أن هذا من باب الاستحسان ومحسن الأخلاق ومن الآداب، أم هي مسائل تعبدية، أم يعني في هذا الباب، أو هي من باب المصالح. فطبعا أكثر الأوامر التي فيها محاسن الأخلاق والآداب أكثرها كما قلنا بأنها تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومن أيضا النهي إلى من التحريم إلى الكره. وأما الأثار المتعارضة التي هي سبب في الاختلاف، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف من بوله، هذا يقتضي الوجوب. نعم، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو ساجد، ألقوا عليه أهل الكفر ألقوا عليه سلى جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة، وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الصلاة من حدث لقطع الصلاة ولم يقطع الصلاة. أيضا لما صلى بنعل وصلوا في نعلهم ثم ألقى النعل فخلعوا نعلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أتاه جبريل فقال إن في عليه أن فيها قذرا، فنظر منهم إلى الترجيح، ومنهم من نظر إلى الجمع بينهما، ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة. طيب، هذه المسألة النظر فيها نظر إلى الأدلة، لأنه مسألة إزالة النجاسة الطهارة، طبعا الطهارة أمر مطلق جاء الشرع بأمر الأمر بها مطلقا، قد قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والأخذ بالزينة عند كل مسجد تنافي وجود النجاسة. وأيضا تعلمون بأن الملائكة تتأذى بما تأذى منه ابن آدم، فكيف الإنسان أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أو في جسده نجاسة؟ كيف نقول بأنه يصلي بهذا وهو بين يدي الله جل في علاه؟ وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالصحيح في هذا الباب بأن وجوب التطهير من النجاسة، يعني قد نقول هو معقول المعنى قد نقول غير معقول المعنى، لكن من قال بأنه معقول المعنى ذهب للندبية، لأنه معقول المعنى معناه أنه هذا من المحاسن من الأداب ومحاسن الأخلاق، فإن كان من الأداب أو من محاسن الأخلاق فالوجوب يذهب إلى الاستحباب، يصرف إلى الاستحباب. وهذه قاعدة الأئمة الأربعة، وهي أن الأوامر عند الأداب تنتقل من الوجوب إلى الاستحباب، وأن النواهي عند من الأداب أيضا إذا كانت من الأداب تنتقل من التحريم إلى الكراهة. عليكم السلام ورحمة الله. لكن من قال بالوجوب له أدلة كثيرة جدا، منها أولا قول الله تعالى وثيابك فطهر، وقال بأنه لا ينافي الحقيقة والمجاز، وأنه لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن، والصحيح أنها على حقيقتها. وثيابك فطاهر يعني وقلبك فطاهر ونيتك فطاهر وثيابك فطاهر الظاهرة التي تلبس، ولا منافاة بين هذا وذاك، لا منافاة بين هذا وذاك، ولذلك طهارة الباطن تنضح على طهارة الظاهر، فيكون الأصل هنا في قوله وثيابك فطاهر واجب تطهير الثياب واجبة، يبقى ذات النجاسة واجبة. الأمر الثاني أو الأدلة الثانية هو قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وخذوا هنا أمر وظهر أمر الوجوب، ووجود النجاسة في الثياب أو في الزينة وجود النجاسة تخالف أخذ الزينة في المسجد، وجود النجاسة تخالف أخذ الزينة إلى المساجد التي أمر الله بها، فيكون إزالة النجاسة واجبة من هذا الوجه. من ذلك أيضا المرة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، سألته عن الثوب يصيبه ثوب إحدانا يصيبه الدم، يعني دم الحيض، يعني ماذا أفعل؟ أريد أن أصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، كأنه بيّن هنا وجوب إزالة النجاسة حتى تصلي فيه، لأنها تسأل. أن تعلمون لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل في ثوب واحد، قال أولي كلكم ثوبان، فيها دلالة واضحة جدا على أن الصحابة الكرام ما كانوا يملكون شيئا من الثياب كثيرا، فثوب واحد هي تريد أن تصلي فيه والثوب أصابه الحيض، وأراد أن تصلي فيه. شوف هنا والحيض بالإجماع نجس، قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حتي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء. وهذا حتي أمر ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء، كلها أوامر، وظهر أوامر الوجوب في هذا الباب، فأيضا دلالة على وجوب إزالة النجاسة. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوتي بطفل صغير لم يأكل الطعام وأحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فأتبعه إياه. ولتعلم بوجوب إزالة النجاسة وهي على الفورية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العربي وقال اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته، ثم قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولو لم يكن الأمر على الوجوب ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع في الأمر على ذلك. من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين على قبرين، فقال في القبرين الله تعالى فتح له باب الغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. في هذا لأنه هنا الآن عدم الاستنزاه من بول، التلبس بالنجاسة كان سببا في العذاب، ولا يكون العذاب إلا لترك واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه، تنزه فعل أمر، والأمر الوجوب. نعم، وهذا قول الجمهور، وهو قول أبي حنيفة، وقول الشافعي، وقول أحمد، وهو أيضا قول أهل الحديث. أما من قال بالاستحباب هم المالكية، قالوا بأنه مستحب، إزالة النجاسة مستحبة ليست واجبة، وهذا عجيب جدا منهم. هم استدلوا على ذلك بأمرين أو بحديثين مهمين. أولا الأصل عدم الوجوب، ماشي الأصل عدم الوجوب، لكن الناقل الذي يأتي ناقل يستمع من المعارضة يلغي الأصل هنا. قال الأصل عدم الوجوب الحديث، ويستدلون أيضا على ذلك بأن النبي صلى في الحجر ثم سجد فجاء أشقاها فوضع عليه سلى الجزور، قال لو كانت صلاة باطلة في ذلك لقطعها، ولكنه لم يقطعها، دل على ذلك أنه لا يجب إزالة النجاسة، يستحب. واستدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله، فصلى الناس بنعالهم ثم خلعوا فأنكر عليهم، فقال وجدناك خلعت فخلعنا، قال أما أنا فأتاني جبريل وقال إن في نعليك قذرة أو أذى. نعم. قالوا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وحمل أمامة، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، يعني ما الدليل وجه الدلالة على حمل أمامة في هذا الباب؟ أنه احتمال أن تكون يعني ثياب أن تكون ثيابها فيها نجاسة. نعم. لذلك قالوا بالاستحباب. منهم من قال بأنه واجب مطلقا، نعم، لكن ليس شرطا في صحة الصلاة، واجب مطلقا لكن ليس شرطا في صحة الصلاة للأدلة في هذا الباب. الراجح الصحيح هو القول الأول، الراجح الصحيح هو القول الأول، وأن إزالة النجاسة واجبة، إزالة النجاسة واجبة. إزالة النجاسة واجبة للأدلة الكثيرة البحر التي تكلمنا فيها، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر القرآن بذلك، وثيابك فطهر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال حتي ثم اقرصي ثم انضحي بالماء، يعذبان ولا يعذبان في كبير. كل هذه أدلة واضحة جدا جلية على وجوب إزالة النجاسة، لا سيما أنه لم يتخذ زينة إذا صلى بالنجاسة. والأمر الثاني أنه تتأذى من أكل ما تأذى منه ابن آدم. نعم. وأما أدلة من قال بالسمنية والاستحباب أو هي فرض مع الذكر سقطة مع النسيان، طبعا الذين قالوا بأنها فرض مع الذكر وهي سقطة مع النسيان أو عدم الاستطاعة، فقالوا يعني النسيان هنا اغتفر لما صلى في نعله ناسيا، فلذلك الجهل أخو النسيان طبعا، فأمره جبريل أن يخلعه. أما سأل جزور فقالوا نعم هو ليس ناسيا لكنه ما استطاع، يعني لست أن يدفع عن نفسه. الحق ما قلنا بأن الواجب واجب الإزالة، واجب إزالة النجاسة هو أو إزالة النجاسة واجبة، واجبة إزالة النجاسة واجبة. نعم للأدلة بيناها. أما الذين يستدلون على الاستحباب بسل الجزور نقول سل الجزور الحق الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه هجم عليه بها وهجموا عليه بها وما استطاع أن يفعل شيئا، ما استطاع حتى جاءت ابنته ونزعت، فهنا عدم القدرة كأنه على الإكراه، عدم القدرة على دفعه يغطف له فيها. والأمر الثاني والمهم جدا سل الجزور ليست نجسة، سل الجزور ليست نجسة ودماء الإبل ليست نجسة على الراجح الصحيح. ولذلك الحسن كان يقول لا يزالون يصلون في جراحتهم، ابن مسعود ذبح إبلا وغاص في دمائه بثوبه وصلى في ذلك. وأما الاستدلال بما كان يعني يرتدي للسلام النعل ولم يعلم فيه قدر أم لا، نقول هذا لا يعلم، هو لا يعلم، الجهل وأخو النسيان، لا يعلم أن فيها أذن، ولما علم أن فيها أذن خلعه وخلعه جميعا. وأما القول في مسألة أمامة، نعم أمامة الاحتمال وارد، الاحتمال متعادل هنا، الاحتمال أن يكون ثوبها فيه نجاسة دون أن يدري النبي صلى الله عليه وسلم أو ضرى، واحتمال أنها ليست بنجاسة وهذا أرجح. لكن لو قلنا تعادلت الكفة فإنهما يتسقطا، والحق أنه تأكد من أن الثوب لم يكن نجسا لأن ضرع قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه ابن آدم، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. تتعرف لما قالوا له أكلت مغافير اشتد الأمر عليه جدا، وذلك لما أجابها قال والله لا أكل مغافير مرة ثانية. هذا الرد على من قال بالسنية ومن قال بأنه واجب مع الذكر ساقط بالنسيان، يستدلون بحديث جبريل عليه السلام أنه صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله قضى أذن ولا يعلم، والجهل أخذ نسيان. قلنا إذن معذور وليس هذا في النزاع، معذور هو، رفع أمة الخطر نسيان مستكله عليه. فإن كان نسيان أو إن كان وقع منه ما وقع مكرها، فإن كل ذلك يتعرى عنه الحكم، كل ذلك يتعرى عنه الحكم. أما من قال بأنه واجب مطلقا للأدلة التي جاءت وليست بشرط الصلاة، جعلوها ليست بشرط الصلاة على سهل الجزور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة، وأيضا لما كان في نعلي شيء لم يقطع الصلاة، هذا على أساس أنه يعلم وأنه قادر على إزالته. فالصحيح الراجع في ذلك وجوب إزالة النجاسة، وجوب إزالة النجاسة. ثم انتقل المصنف إلى باب ثاني، نعم إلى باب الثاني، والباب الثاني هو معرفة أنواع النجاسات. أنا أريد يعني أطيل فيها ما أريد أن أطيل في هذا الباب، ونبين بس هذه الجزئية وبعدها تكون جزئيات أخرى إن شاء الله بالتفصيل في معرفة أنواع النجاسات. أما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا على من أعيانها على أربعة، ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ميتته نجسة، وأيضا اتفقوا على لحم الخنزير بأنه نجس، على لحم الخنزير بحساب اتفق أن تذهب حياته ونجاسة نس الميتة عموم قول الله تعالى إن الله حرم عليكم الميتة إن الله حرم عليكم الميتة، فالميتة هنا التي احتبس دمها فهي نجسة. واتفق أيضا على لحم الخنزير أنه سبب اتفاق في ذلك أنه بأي سبب ذهبت حياته، لكنه لكن الخنزير نجس. قال قل أوحى لي قل لا أجد فيما أوحى لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو لحم مسروحا أو لحم خنزير فإنه فسق رجس، فإنه رجس فسموه رجسا يعني نجسا. كلها نجسات متفق عليها. والدم وعلى الدم الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا، الدم المسفوح فقط هو النجس. لعم قول الله تعالى أو دم مسفوحا، الدم المسفوح هو الدم الكثير جدا، الدم المسفوح هو الدم الكثير، وإلا فالقليل اتفقوا على أنه يغتفر كما في ثياب من يذبح أو ثياب من تراه مجروحا فإنها تكون الدماء فيها ليس بالهينة، ومع ذلك لا يكون دم مسفوحا فلا يعطل عن الصلاة. وعلى بول الآدمي ورجعه، وإن كان بعد شفاياه هو قول مرجوح جدا ليس بالمعتمد بأن بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن هو بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال وأكثرهم على نجاسة الخمر، فأكثر من نجاسة الخمر لأن هناك من يقول بطهارة الخمر من وجوه المذاهب، وفي ذلك خلاف عند بعض المحدثين. أما نجاسة الدم فاتفقوا عليه، وأما الخمر فلم يتفقوا عليه، واختلف ذلك على قواعد في ذلك سبعة: مسألة الحيوان، مسألة النجاسات، فالخمر نجسة، الخمر نجسة وهي أم الخبائث. الخمر قد تعالج حتى تكون خلا يضعون فيها بصلا أو يضعون فيها شيئا من المواد التي تجعلها خلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال لا، يعني أنت لا تجعلها خلا، لا تجعل الخمر خلا، وإن هذا ذريعة لأن تفعل ذلك وتغش المسلمين إلا أن يقلبها الله لك خلا. فالخمر عندما تقلب خلا تحل، وإلا فلا تحل، ولو قلبها خمرا فهي كالخمر. نجاسة في نجاسة أنه يجعل فيها بصل، البصل تشرب هذه النجاسة، ذلك حتى ولو أراد أن يسافر بالماء هذا، أو وجعل ماء في الشمس مثلا ومسافر فجعله في الشمس، فالشمس أيضا يعني ناقله من الظل إلى الشمس، فالشمس غيرته إلى أن صار خلا، لا يجوز استخدامه ونجس كما هو طالما من فعل الآدمي، لأن نفسنا المسؤول على رجل يعني الخمر لا إتاب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يجعله خلا قال لا لا. فالدم المسفوح الكثير وبول الآدمي أيضا والخمر في ذلك ليس اختلافا، في ذلك اتفاق بين الأربعة على النجس، اتفاق بين الأربعة على النجس، واختلف فيما بينهم على ما سيأتي في ميتة الحيوان الذي لا دم له وميتة الحيوان البحري. ميتة الحيوان الذي لا دم له الذي لا سائل له الحق أنها طاهرة خلاف الحنبلة، هي طاهرة. نعم نقف عند هذه، نقف عندها ونقول بوجوب إزالة النجاسة: الخمر نجسة، الميتة نجسة، عام النجاسة نجاسة حسية، المؤمن لا ينجس والكافر أيضا لا ينجس. نعم لو في أسئلة تفضلوا.